الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته عموما، المسألة أو الوجه الثاني بيان بأن للبيوت حق في هذه الصلوات، والمقصود بالصلوات صلوات النوافل مثل السنن القبلية والبعدية، وكذلك مثل صلاة الضحى وأيضا قيام الليل وغير ذلك من الصلوات المسنونة. الوجه الثالث بالنسبة للذكور البالغين، يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة في المسجد. الوجه الأخير تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر، لأن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، فإذا خلت البيوت من الصلوات أشبهت المقابر، وهذا مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التنفير من ترك مثل هذه الصلوات في البيوت. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. اشتمل هذا الحديث، وإن كان مر شرحه في حلقات سابقة، اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله طفق أي جعل وشرع، ومنه قول الله تعالى: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. في خميصة، الخميصة هي كساء له أعلام، وهو كذلك يعني على الحالة الشديدة التي كان عليها. ويحذر ما صنعوا أي يحذر أصحابه وأمته من هذه الأفعال. الوجه الثاني فيه حرمة البناء على القبر، وأنه منكر شنيع وبدعة محدثة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. الوجه الثالث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته مما كانت تفعله الأمم السابق، يدل على رحمته ورأفته وعطفه على أمته وخوفه عليهم صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسالك الأمم السابقة التي هلكت في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حديات وهو ملقا، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفق يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت عائشة فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول قولها وليدة الوليدة هي الأمة المملوكة خرجت صبية الصبية هي البنت الصغيرة التي كانت ترعاها هذه الأمة وقيل بأنها كانت عروسا فدخلت تغتسل فوضعت الوشاح الأحمر فاختطفته الحدية عليها وشاح الوشاح هو يعني كساء أو قماش يكون عريضا ويرصع بالجواهر قيل بأن المرأة تجعله بين كتفيها قولها فمرت حدية أي حدأ فظنته لحما والحدأ من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولها لها حفش أي خيمة منصوف الوجه الثاني في الحديث جواز اتخاذ الخيمة والاستظلال بها في المسجد للحاجة وهذا كان سابقا أما الآن فالمساجد أخذت وضعا آخر وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح بالفقراء وبالذين لا يعني بيوت لهم بالإيواء إلى المساجد وبعد ذلك تنظمت ثمر الناس وأحدثت الدور والمساكن وألحق بها شيء من هذا القبيل الوجه الثالث فيه فضيلة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولذلك كانت تقول ألا إنه من بلدة الكفر نجاني الوجه الرابع فيه في الحديث أن من ليس في الحديث عفوا إجابة دعوة المظلوم فالله تعالى يجيب دعوة المظلوم الوجه الأخير في هذا الحديث حقيقة فائدة دقيقة جدا وهي أن الله تعالى قد يقدر على عبده شيئا يكرهه لكن في طياته منح وعطايا وهدايات ومنها هذه المرأة ظلمت واتهموها لكن النهاية ما هي النهاية أن الله تعالى قادها إلى الإسلام وأصبحت من الصحابيات الجليلات لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الاتصالات معنا أخت منى تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت منى.
الله يعطيكم العافية جزاكم الله خير. لو سمحت بغيت أسأل فضيلات الشيخ.
نعم.
الحين إحنا جايين بوظبي أنا وأسرتي بنتي ورايلي عنده بيت في بوظبي ملك من أكثر من سنة هو يروح عليه أسبوعيا بس أنا عمري ما دخلت البيت لأن عمر قلبي مرتاح أدخل البيت فليت بوظبي أسكن في فندق. فحم بنتي تقول لي انتي جمعي وقصي لانك ما البيت ما عمرك ما دخلتي ولا تروحين له فما ادري يعني قلت انا الحين قبل اصلي المقرب وقلت بسال الشيخ هل اجمع واقصر مثل ما قالت بنتي ولا علشان رايلي عنده بيت عمري ما دخلته يعني ولا قبل
وانت
يعني
في اي مدينه تسكنين اخت منى
انا في مدينه العين
في العين ان شاء الله واضح ان شاء الله
فما ادري نعم
واضح ان شاء الله السؤال
جزاك
الله خير تسمع إن شاء الله اللي جابه حياك الله أخ راشد فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ راشد فضل
الله يحييك أحسن الله إليكم عندي سؤال بالنسبة لحديث من تصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة هل يلزم أن السبع تمرات تكون من مكان معين في المدينة هذا السؤال الأول والثاني هل يلزم أن تكون بعد أذان الفجر لو أكلت سبع تمرات قبل الأذان هل يعني أدخل في الحديث
إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك أخ راشد تسمع إن شاء الله الرد نعم نجيب فضل الشيخ. السؤال الأخت منى تقول أنا أسكن في العين وذهبت إلى أبوظبي وزوجي تقول عنده بيت هناك لكن تقول أنا لا أسكن في هذا المنزل ولا يعني آتي هذا المنزل, أسكن دائما في فندق, هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله بالنسبة لها نعم يجوز لها ما دام أنها لا تسكن هذا البيت ولا تأوي إليه فهي في حكم المسافر ما دام أنها مستقرة في مدينة, والبيت الذي لزوجها في مدينة أخرى لكن لا تأوي إليه ولا تسكنه ولو ذهبت هناك ستسكن في الفندق فهذا دليل على أنها غير مقيمة هناك, فنعم لها القصر والجمع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول حديث من تصبح كل يوم بتمر عجوة من عجو المدينة لم يضره سحر ولا عين, فيقول فضل الشيخ هل هذا الحديث يعني يختص بتمر معين في منطقة معينة في المدينة أو أي تمر, وأيضا يقول هل يؤكل يجب أن يكون قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر أو يجوز أن يكون قبل أذان الفجر؟
الحمد لله بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو قوله أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم أو سحر. وأحكام هذا الحديث تأتي في النقاط التالية. أولا من السنة التصبح بهذه التمرات السبع من عجوة المدينة, وبعض العلماء يجعل هذا من السنة الشرعية وبعضهم يجعله من السنة العادية وبعضهم يجعله من جملة التحصينات التي يتحصن بها الإنسان عن المؤذيات سواء في مسألة السموم أو في مسألة السحر. الأمر الثاني بالنسبة للعدد مقصود بمعنى أنه يأكل سبع تمرات يتصبح بسبع تمرات لأن العدد هنا مقصود أراده النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة قال من تصبح والمقصود به أن يأكلهما صباحا, ولا شك بأن الصباح يبدأ من طلوع الفجر, فإذا أذن المؤذن الثاني الأذان الذي يحرم على الصائم الأكل والشرب فيه إن كان يريد الصوم وأيضا يشرع صلاة سنة الفجر يبدأ من هنا إلى يعني قريب من الزوال أو إلى وقت قبل الزوال بقليل, هذا كله يسمى وقت الصباح أو الغدو, ولذلك هو مخير إما أن يأكل في هذا الوقت يعني من بعد الأذان أو بعد الصلاة مثلا أو بعد طلوع الشمس, الأمر في هذا واسع وكلما بكر في الأكل فهو أفضل. المسألة الرابعة هل عجوة المدينة هي المقصودة؟ لا شك بأن ظاهر الحديث نعم, لكن من لم يجد لو أكل تمرا آخر صنفا آخر فهذه مسألة خلافية, من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يحصل على المقصود من الحديث لا يضره في ذلك اليوم سم أو سحر, والقول الثاني قالوا ينفعه بإذن الله تعالى لمن لم يجد يعني عجوة المدينة, وقد اختار هذا بعض مشايخنا وقال من لم يجد عجوة المدينة يأكل من أي تمر آخر. هذه أهم الأحكام المتعلقة بهذا الحديث والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول نريد أن نعرف كيف دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه في الإسلام وفي أي سنة كان إسلامه؟
الحمد لله بالنسبة لقصة إسلام خالد بن الوليد في خلاف السنة التي أسلم فيها, لكن يذكرون بأن خالد بن الوليد تأثر من بعد صلح الحديبية وبدأ يفكر مليا في قضية الحق والباطل والإسلام والشرك, ولذلك بدأت تراوده فكرة الإسلام منذ ذلك الوقت, خاصة وأنه رأى ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة, وكان هو أحد الذين أرسلتهم قريش لمنع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة, ولهذا قيل بأنه أسلم يعني قبل فتح مكة، أسلم قبل فتح مكة، وهذا بالمجزوم لأنه دخلها رضي الله عنه وهو أحد قواد كتيبة المسلمين التي دخلت مكة. فالسنة التي أسلم فيها محل خلاف هو وعمر بن العاص، فقيل في السنة السابعة وقيل في السنة الثامنة قبل فتح مكة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
ثلاثة أسئلة لفضلة الشيخ.
نعم فضل.
السؤال الأول، في الصلاة على تحية المسجد في الركعة الثانية قرأت سورة الفاتحة بس لحالة، ما قرأت السورة الثانية، بعد ما خلصت سجدت سجدتين ومش عارف إذا كانت الصلاة هذه صحيحة ولا مش صحيحة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت بصلي جماعة في فرض العصر، كنا شخصين، جاء حد في اللحظة ركعنا ونحن راجعين، جاء حد تقريبا لبسني من كتفي وأنا راكع رجحت الورا، برضو الفعل هذا صحيح ولا مش صحيح؟
لا تفيد السؤال الثاني أبو محمد.
السؤال الثاني، في صلاة جماعية كنا شخصين هنا، أنا وأنا نعم. معي حد ثاني مهتم له في الصلاة.
نعم نعم.
في اللحظة ركعنا في حد جاي لمسني من كتفي عشان يعني أرجع معه ورا، وأنا راكع رجحته.
نعم.
كويس. السؤال الثاني، بالنسبة للفترة الصلاة الصبح بطلع أنا بكير طارق من حتة بتاعتي إنه بتحدد مكان معين بصلي فيه، لأنه بكون في المصحف، بكون مثلا متابع اللي هو التلاوة بتاعت المصحف، بحدد المكان هذا أنا مثلا التلاوة بحطها علامة ويكمل عليها إن شاء الله. هذه فيها مشكلة ولا
هي
كل مرة صلي في مكان مختلف، لأن المكان اللي أنا الوقت اللي بجي فيه ما في حد في المسجد.
أبو محمد لو تعيد السؤال الثالث لكن
السؤال الثالث بالنسبة للتوطين بتاع المكان بتاع الصلاة تبعوتك، مثلا أنا بجي بصلي مثلا في مكان بعد الصبح.
نعم.
أختار مثلا مكان، لأنه بكون عندي في المصحف بكون مثلا حافظ إنه مثلا أنت وصلت في اليوم اللي قبله.
يعني قصدك أبو محمد توطين أبو محمد
المكان تبعوتك بالنسبة للصلاة.
أبو محمد لو سمحت، قصدك أنت الآن تمكث في مكان واحد، إيش علاقة قراءة القرآن مثلا أو المكان الذي وقفت عليه؟
لا، بقول مثلا في المصحف هناك، بكون حاط في المصحف بكون حاط علامة إنه مثلا أنت وقفت اليوم اللي قبله.
طيب إيش علاقة هذا في المكان اللي تجلس فيه؟
لا، بس أنا مختار المكان الواحد مثلا بكون في نفس المصحف، لأنه كنت حافظ إنه مثلا المكان.
يعني قصدك تأتي إلى المصحف فتأتي إلى المكان الذي فيه المصحف وتجلس فيه؟
أيوة، في المصحف اللي نجلس فيه. أيوة نعم.
واضح.
ما فيش حد موجود بالمسجد.
أبشر أبشر، واضح.
تسلم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
عبارك في وقت الفيارة ليش يعني قبل الفيارة بتاعه بالصار الحمد لله صلى الله عليه وسلم وأشرب بايح الطاخل وأقرأ فيه الحمد والفاتحة وطلع ضرب قدر يومية وفق فيه، يعني هذا جائز ولا واحد قال ما يذكر يوم تسمع لي
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، إياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أنا دخلت المسجد وصلي، يقول بدأت أصلي تحية المسجد لكن يقول قرأت الفاتحة فقط ثم يقول سجدت للسهو.
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، تقرأ في كل ركعة، وأما ما زاد عن الفاتحة فهي سنة، ولو تركه المصلي متعمدا لا شيء عليه، فلا حاجة أخي الفاضل إلى أنك تسجد للسهو لتركك سنة من سنن الصلاة، وإن كان قال بعض العلماء بمشروعية سجود السهو لمن ترك سنة من سنن الصلاة، لكن القول الراجح بأنه لا سجود عليك في ترك السنة سواء تركت متعمدا أو ناسيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال محمد يقول كنت أصلي العصر مع شخص آخر و يقول كنت في يعني الركوع، فيقول دخل شخص ولمسني ورجعت وأنا راكع تحركت إلى الخلف، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله لا يؤثر على صحة صلاتك، وأحسنت حينما استجبت له، خاصة وأنك أنت أعنته على خير لإدراك الصلاة، وما دمت أنك في حالة الركوع ورجعت القهقرة إلى الخلف وهو يعني صف بجانبك حتى يعني يكمل الركعة معك، أحسنت في هذا ولا يؤثر على صلاتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن أن يعني يصلي في مكان واحد دائما في المسجد، لأنه يقول يوجد فيه مصحفي وأضع في هذا المصحف، أين وصلت في القراءة؟
الحمد لله. أخ الفاضل، بالنسبة لتوطين الأماكن في المسجد الذي نص الفقهاء على كراهيته، وطبعا ورد فيه حديث، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وإن جود إسناده بعض العلماء، والمقصود هو أن يأتي الشخص فيحتجر هذا المكان في صلاة الفرض، وكأنه يمنع الآخرين منه، أو أن الناس يفهمون بأنه يغضب إذا هم أتوا إلى هذا المكان، هذا هو المنهي عنه، وعموم المسألة يعني يسيرة. أما كون الشخص يقصد مصحفا موضوع على حامل المصاحف أو ما يسمى بالكرسي أو الحامل، هذا ليس من توطين المكان في المسجد، فيجوز لك ذلك ولا شيء عليك فيه، ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول لنا استيقظ قبل الفجر بساعة، ثم يقول أشرب ماء ساخن أو دافئ أقرأ فيه قبل أن أشرب سورة الفاتحة والمعوذات، ثم يقول أنفث فيه وأشربه، ويقول هذا يعني يوميا أفعل هذا الفعل، هل يجوز؟
الحمد لله، لا حرج في ذلك، يعني كونك تشرب الماء هذا من الأمور العادية، وكونك تقرأ فيه لكونك تعاني بعض الإشكالات الصحية لا حرج في ذلك، حتى ولو على سبيل التحصين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يديه وينفث، وكانت عائشة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجمع كفيه وتقرأ فيهما وتمسح بهما بدن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا أخذ العلماء مشروعية القراءة في الشيء مثل الماء والزيت مثلا، قالوا لا حرج في ذلك، واستعمل هذا السلف، فلا شيء في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضل الشيخ للرسائل النصية القصيرة، يقول أنا وعائلتي نسكن في مدينة خورفكان، لدينا شقة نملكها في دبي، نذهب إليها تقريبا نقضي فيها إجازة نهاية الأسبوع، فيقول سؤالي هل يجوز أن نصلي هناك جمعا وقصرا؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان يملك بيتا أو شقة في مدينة أخرى ثم إذا سافر ذهب إليها فإنها إقامة ثانية له، وعليه إذا دخل أطراف المدينة انقطع عنه السفر، فلا يقصر ولا يجمع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله، السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول شيخ، لما كنا أيام صغار كنا يعني في المدرسة، فكان علمونا أن لما تأم نفسك في الصلاة ما تذكر الذكر اللي بين السجدتين، يعني أنك إذا ما ذكرت طالما أنت إمام نفسك، يعني هذا اللي عرفناه ونحن صغار، فهل هذا فعلا صحيح شيخ؟ يعني إذا أنت صليت بنفسك،
يعني تصلي منفردا تقصد؟
منفردا نعم. هل أن إذا ما ذكرت الذكر اللي بين السجدتين هل هو يعني واجب، أم لو تركت كونك منفردا يعني لا إشكال فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، لاحظ بعض الأخوة مثلا في سنة الفجر، يعني اللي نعرف السنة أنك تقرأ الكافرون والإخلاص الأولى وفي الثانية، بس لاحظت أنا وايد يعني هو يصلي كأنه يصلي القيام بعد الأذان، يعني يطيل جدا في الركعة وفي السجود، فهل هذا هو الأفضل أم السنة لا أنك يعني تخف فيهم تكون خفيفة الركعتين يعني؟ والسؤال الثالث سبحان الله راح عن بالي نسيت، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو محمد، فالشيخ يقول عندما يعني كنا صغار يعني كانوا يقولون لنا عندما تصلي لوحدك منفردا لا تقول الدعاء الذي يكون بين السجدتين أو يكون سنة في حقك، فيقول هل هذا هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، هذا الكلام عاري عن الصحة وبعيد عن الحقيقة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين للإمام وللمأموم وللمنفرد، وفي الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية وفي الفريضة وفي النافلة. وهذا لا شك بأنه كلام لا يستند إلى الدليل، وأكيد بأنه كلام عوام أو جهال. والكلام على قضية حكم قول رب اغفر لي بين السجدتين، جماهير أهل العلم على سنيتها، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وجوب قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، أما الجمهور فيذهبون إلى أنها سنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في سنة الفجر أقرأ يقول بالإخلاص والكافرون كما ورد، لكن يقول البعض أراه والأحظ عندما يصلي سنة الفجر يطيل إطالة طويلة جدا، حتى يقول يطيل في القيام، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، فيقول ما الأفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح من حديث عائشة أنها وصفت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين بقولها ما أدري أقرأ فيهم الفاتحة أم لا، والمجزوم المحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهم الفاتحة، لكن عائشة رضي الله عنها أرادت التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، بل ثبت عنها أنها ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، وهذا سنة بالنسبة لسورتي الإخلاص. لكن أرادت أن تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل هذه الصلاة كإطالة صلاته في قيام الليل، ولهذا السنة في هذه في هاتين الركعتين أن يختصر الإنسان فيهما وأن يخففهما. بل ذكر بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، ذكروا بأن من يطيل هاتين الركعتين يعتبر من هذا فعل من البدع. لماذا؟ لأن اعتقاد الشخص بأن الإطالة سنة، والواقع بأن الإطالة ليست سنة. على هذا ينبغي للإنسان أن يتنبه، فهناك بعض الأعمال المشروع تخفيفها أفضل من الإطالة فيهما، وذلك لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وأخي الفاضل، أغلب الناس يجهلون هذا الحكم، يعني للأسف قد يخفى على بعض طلبة العلم، فعامة الناس يخفى عليهم هذا، لكن طيب أن يقدم الإنسان النصيحة ويبين الحكم الشرعي، وأن يبين أيضا بأن بقية الركعات لا بأس بالتطويل، مثل السنن القبلية الأخرى كالظهر والمغرب والعشاء مثلا، أو قيام الليل أو سنة الضحى، لا بأس أن يطيل الإنسان. لكن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففهما تخفيفا شديدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنه الآن في عمر تقريبا يقول 45، لكن يقول في حال وقت شبابي كنت تقريبا بين 20 و30، كنت مقصر في صلاتي وصيامي عدة سنوات، لا أتذكر كم سنة. يقول الآن الحمد لله ملتزم في ديني، ودائما أفكر في السنوات التي كنت مقصر فيها في الصلاة والصيام، فهل علي قضاء أو كفارة أو استغفار؟
الحمد لله، الحمد لله الذي من عليك وهداك وبصرك وأرشدك إلى ما فيه الخير، وما مضى تتركه أخي الفاضل. والحمد لله منذ ساعة استقامتك والتزامك للفرائض الشرعية والواجبات الشرعية تحمد الله عز وجل على ذلك، ولا بأس بأن يعني أن تكثر من السنن الرواتب مثلا لكل عبادة من العبادات قصرت فيها، يعني مثلا الصلوات الخمس تكثر من زيادة على السنن الرواتب تكثر من النوافل المطلقة، مثلا من قيام الليل وغيره، كذلك الصيام تكثر من صوم الاثنين والخميس مثلا ما دمت أنك كنت تاركا للصلاة. أما إذا قلت لي لا أنا لم أترك الصلاة بالكلية وإنما كنت أصلي وأترك وأصلي وأترك، فيعني يظهر لي والله أعلم بالنسبة للصيام أنك تقضي هذه الأيام التي أنت تعتقد بأنك تركت صومها بعد البلوغ ما دمت أنك لم تلتزم ترك الصلاة بالكلية. أما إذا التزمت ترك الصلاة بالكلية فما مضى يعني تتركه وتحرص على الالتزام الفرائض مع الاتيان بالنوافل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا شاب عزمت على الزواج ونصحتني أمي بالزواج من فتاة، لكنها هذه الفتاة انفصلت عن زوجها في فترة الملكة، فهل يحق لي معرفة سبب انفصالها لتجنب المشاكل مستقبلا؟
الحمد لله، نعم يحق لك ذلك إذا أردت أن تتقدم إلى امرأة طلقت قبل الدخول أثناء عقد النكاح، لك الحق الكامل في السؤال عن السبب وترسل الوالدة مثلا تستفسر وتستفصل وتكشف يعني مثلا السبب. فإذا كان من جهة الزوج يعني الحمد لله، إذا كان من جهة الزوج لا بد من معرفة، لأن مثل هذه الأشياء تزرع الشك في الإنسان، فإذا عرف السبب زال عنه يعني الاستغراب وزال عنه ما يمكن أن يمثل مشكلة مستقبلية لحياته الزوجية، لأن الأصل في الزواج البقاء والديمومة والاستمرار. لهذا مهم جدا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر برؤية المخطوبة، ولماذا أيضا ذكر بأن المرأة تنكح لأربع؟ كل هذا لأجل أن تستقيم الحياة الزوجية وأن تستمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم، أو تسأل تقول عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز للمحرمة أن تلبس ما يسمى بالأونطة على رأسها؟
الإيش؟
الأونطة للرأس.
إيه القبعة يعني؟
لا يلبس فضيلة الشيخ بعض الدول. يغطي الرأس.
الحمد لله، عموما بالنسبة للمحرمة ليست كالرجل في مسألة المخيط، فيجب عليها أن تلبس المخيط، أما الرجل فلا، وتلبس اللباس الذي لا يكون لباس شهرة ولا يشد الانتباه ولا يكون فيه ما يخالف مثلا الشريعة، فتلبس العباء والثوب الطويل أو تلبس لباس بلدها أيضا ما جرت العادة لبسه، فما دام أنها تغطي يعني بدنها فالحمد لله لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أن علي قضاء من رمضان الماضي، فيقول كنت صائم يوم من هذه الأيام ثم أفطرت في نهار رمضان، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للفطر في نهار رمضان
يقصد نهار اليوم الذي قضاه رمضان.
اي نعم، يعني هو يقضي
عليه قضاء من رمضان، فقضى يوم من هذه الأيام من رمضان التي
ثم
رمضان
أفطر.
ثم أفطر
نعم.
فيه
بالنسبة للفطر في أيام القضاء من رمضان يختلف باختلاف الدافع والمهيج، فإذا كان الدافع مرض أو المهيج يعني عذر شرعي كسفر أو مرض أو مثلا وصول الإنسان إلى حالة من الإجهاد والإرهاق يخشى على نفسه فجائز، لأنه يجوز له أن يفطر في رمضان ففي القضاء أيضا. أما إذا كان لا هكذا اختيارا من عنده فلا شك بأن هذا لا يجوز، وذلك لأن الإنسان متى ما انشرع في الفرض فلا يجوز له الخروج منه إلا بعذر، فإذا كان يعتقد بأنه مثل صيام النفل فقد أخطأ، عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. وهناك من أهل العلم من قال يلزمه صوم يومين، يوم القضاء الأول ويوم الفطر في هذا القضاء، لكن الراجح من قول أهل العلم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم واحد مع التوبة والاستغفار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
لدي ثلاث أسئلة وسؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، حفظك الله، انتقلت من بيت والدي تذهب إلى بيت أخي، والقياس في الكيلو 60 كيلو، علما بأن العمران اختفى، وسجلت لدي أخي يومين، هل أقصر في بيت أخي أم أصلي الصلاة راتبة في المسجد؟ وإذا أقصر هل صادف يوم الجمعة، هل أقصر وأصلي في البيت أو أفضل أني أصلي الجمعة في المسجد؟ هذا السؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
جزاك الله خير. الغالي، بغيت يعني من فضيلة الشيخ ومن الإذاعة بارك الله فيك بما يتعلق سؤال الأخ السابق اللي هو يقصد ركعتي سنة الفجر. يلاحظ الغالي بأن في أشياء ثانية يغالى فيها في العبادات، فحبذا واستأذن الشيخ واستأذن البرنامج من يعمل نوع من التوجيه أو تنبيه مثل هذه الأمور لمختلف العبادات التي يغالى فيها، لكي لا يقوم النشء الجديد اللي هو عيالنا وعيال عيالنا بتقليد أباهم في أشياء تعمل ليست لا في السنة ولا في الدين يمد لها بصلة. فهذا نوع من الطرح عليكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله التوجيه والنصيحة، حياك الله حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله، يقول ذهبت من بيت والدي إلى بيت أخي ويقول المسافة 60 كيلومتر، لكن يقول العمران اختفى تماما، سأجلس يقول هناك يومين عند أخي، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ كذلك يقول صلاة الجمعة، هل أصليها في المسجد جمعة؟
الحمد لله. هو بالنسبة للمسافة، هل تعد الآن يعني سفرا؟ الآن تقول 60 كيلو، طبعا المسألة هي خلافية، أهل العلم من قال 80 كيلو أو 82، وبعضهم يقول 70، وبعضهم يقول، لكن الراجح من أقوال أهل العلم فيما يظهر هو ما عده الناس سفرا، بمعنى فارق عامر البنيان واتجه، والناس يقولون فلان سافر. أما إذا كان لا مجرد ذهاب عادي لا يعتبر سفر ولا يعني الإنسان يستعد له، هذا لا يسمى سفر ولا يترخص الذاهب بما يترخص به المسافر. ولذلك أنا أرى للأخ الفاضل أن يخرج من الخلاف، خاصة أن القول أن المسألة فيها خلاف قوي فيما يتعلق بالمسافة وكذا، ويصلي صلاة مقيم ويحضر الجمعة والجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد، يقول أو يريد منكم توجيه نصيحة لمن يغالي ويتشدد في بعض العبادات، ويقول فضيلة الشيخ لنا البعض من النشأ الصغار يقلد الآباء في هذه الأمور وقد تكون مخالفة للسنة، فيريد توجيه في هذا الأمر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للغلو، ممنوع في الإسلام ومحرم، والغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، ولذلك الله جل وعلا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وقال هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هذا في كل شيء، في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب الأخلاق والسلوك والمعاملات. فالتوسط والاعتدال هو دين الإسلام ولله الحمد، يقول جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ولهذا دائما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال. تقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولما رأى حبلا ممدودا بين ساريتين سأل لمن هذا؟ قالوا لفلانة إحدى أمهات المؤمنين تصلي الليل تقوم الليل فإذا فترت تعلقت. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاط. ولما قال لابن عباس ألقط لي حصى في حجة الوداع لقط له حصى صغيرا فقال فوق هذا، فالتقط له حصى كبيرا فقال دون هذا، فالتقط له حصى بقدر حجم البندقة فقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الثلاثة من الشباب الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر كأنهم تقالوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام على المنبر خطيبا وقال ما بال أقوام من يقولون كذا وكذا، ألا إنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والكلام حول هذه القضية لا شك بأنه واسع، وأنا أشكر الأخ الفاضل على سؤاله وعلى اقتراحه أيضا. والذي أعرفه بأن إذاعة الشارقة ولله الحمد تقوم بدور طيب من خلال هذا البرنامج وغيري في تقرير الوسطية والاعتدال وفي يعني استهداف الناس بمحاربة الغلو، محاربة التشدد ولله الحمد والمنة، لكن هذا ما يعني الوقوف عند هذا الحد. طيب أن تتنوع البرامج ويوعى الشباب، والشباب يحتاجون حقيقة يعني جرعات كثيرة في قضية الوعي، الوعي بالوسطية والاعتدال، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية والعالم الافتراضي والتواصل الاجتماعي الذي حطم الحدود الجغرافية بالنسبة لكل من هو في الكرة الأرضية، ويطلعون على ما ربما يكون سبب من أسباب اعتناق الفكر المتشدد أو المتطرف، أو حتى في قضية العبادات مثلا مثل ما جاء في السؤال قبل قليل، هو فهم مغلوط. يعني هو يريد الخير، وليس كل مريد للخير يدرك هذا الخير. الخير كله في الكتاب والسنة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام، بل حتى الأخلاق سبحان الله العظيم. يعني الآن الشجاعة خلق طيب يدعو إليه إسلام، ولكنه حسن بين سيئتين وفضيلة بين رذيلتين. هو حسن بين الشجاعة، الشجاعة حسن بين الجبن وبين التهور. ذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن التهور شجاعة، غلط. والجبن كذلك خلق رذي. الكرم فضيلة بين رذيلتين، البخل والإسراف والتبذير. الغيرة أيضا خلق حسن، هو وسط أيضا بين رذيلتين، الدياثة والعياذ بالله والشك، وهكذا دواليك يعني في جميع الأخلاق. فجزاك الله خير على سؤالك وعلى اقتراحك، وإن شاء الله الأمور طيبة، والبرنامج هذا والله الحمد يسهم إسهام كبير في تقرير الوسطية وغرسها في النفوس ولله الحمد. ومع ذلك نحن بأمس الحاجة أيضا إلى توسيع الدائرة في برامج أخرى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح، تفضل.
أنا عندي بس ملاحظة وأرجو أن يكون في توضيح للمصلين.
نعم.
صليت المغرب في مسجد، طبعا الجماعة الأولى فاتت، بس حصلت شخصين يصلوا، طبعا من الأخوان من آسيا.
نعم.
أبغي أسحب اللي على اليمين ما طاع، يعني ما وقف، أسحبه شوي فأقف، حاولت أن يحرك الإمام وكذلك الإمام ما تحرك، فوقفت عند المامون ويوعق في ناس وقوف المامون، فما أدري هل في توضيح أو نصايح للمصلين في هذه الأمور، وهل صلاتنا يعني أني وقفت وياه كنا على خط واحد تقريبا، هذا ما في شيء يعني. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمس صبح، تسمع إن شاء الله. رد عبد العزيز، تفضل. نعم تفضل عبد العزيز على الهواء.
السلام عليكم،
مساكم الخير. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد العزيز، مسيك بنور، تفضل.
صحيح. استرسالي للشيخ عزيز بالنسبة للجمع بين حديث أنه خير صلاة الرجل أو خير صلاة المرء في بيته والتبكير إلى الصلاة، أنه هل التبكير إلى الصلاة يعني أو الحضور قبل الأذان هل له أجر، وكيف نجمع بينه وبين السنن مثلا سنة الفجر اللي يصلي في بيته يكون له أجر أعظم، يعني كيف نقدر نجمع بين هذا المناسبتين أو يعني الأمرين هذا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال لكم صباح الشيخ يقول كنت أو دخلت يقول المسجد بعد أن انتهى الإمام من الصلاة وجدت يقول جماعة يصلون اثنين يقول من يعني غير العرب، فيقول أردت أن أسحب المأموم إلى الخلف لم يرجع، فيقول أردت أن أحرك الإمام إلى الأمام يتقدم إلى الأمام لكنه لم يتقدم، فيقول وقفت عن يمين المأموم، ثم يقول جاء أشخاص وناس بعدي أيضا وقفوا عن يميني، فيسأل عن صحة الصلاة ويريد نصيحة.
الحمد لله، لا شك بأن الإمام أخطأ والمأموم أخطأ في عدم الحركة، ذلك أن الإمام إذا صلى معه واحد فعن يمينه، إذا صلى معه اثنان فأكثر فخلفه، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته مليكة جدة أنس إلى طعام فقام وقال أصلي لكم، قالوا نعم، فقام يقول أنس فقمت أنا والغلام خلفه والعجوز وراءنا، والعجوز وراءنا. لكن عموما يعني يعتقد بعض الناس بأن الحركة هذه مبطلة للصلاة، وهذا طبعا هو سببه الجهل. عموما وقوفك عن يمين الإمام بهذه الطريقة قد أحسنت، لكن الإشكالية أنه كثر الآن من صلى عن يمين الإمام، والصلاة صحيحة إن شاء الله وإن كان فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لكن هل نبهت الإمام والمأموم يا أخي الفاضل مصبح؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله جزاك الله خير أديت الذي عليك، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يفهمهم، هم يعانون يعني نقص المعلومات والعلم الشرعي، فيقال بأن حركتك هذه مشروعة ولله الحمد، لأن ليس كل حركة في الصلاة مكروه، ليست كل حركة في الصلاة مكروه، وإنما بعض الحركات في الصلاة واجبة، وبعض الحركات في الصلاة مسنونة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد العزيز يقول كيف نجمع بين أن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وبين التبكير إلى الصلاة؟
الحمد لله الجمع يسير جدا، وهو أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ثم يشهد الفريضة، وإذا انتهى من الصلاة وانتهى من الأذكار يصلي السنة البعدية إن كانت الصلاة لها سنة بعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء في بيته، ويصلي أيضا قيام الليل وسنة الضحى في بيته، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول مرت علي عدة سنوات، ويقول عدة سنوات لم أكن أقرأ القرآن أبدا، بعد ذلك يقول الحمد لله أنا الآن أقرأ القرآن بشكل دائم، فيريد منكم الشيخ يعني توجيه نصيحة.
الحمد لله، احمد الله تعالى واشكره الذي وفقك ويسر لك هذه العبادة الجليلة وفتح لك بابا عظيما من أبواب الترقي في مدارج الكمال والخير الذي يرفعك وينفعك عند الله عز وجل، والزم هذا الباب. أنت كنت في السابق غير محافظ على قراءة القرآن، الآن يسر الله لك هذا الأمر وسهله عليك، الحذر الحذر من إغلاق هذا الباب الذي فتحه الله لك، ولهذا ينبغي لك أن تجعل هذه القراءة عادة لك يومية، بحيث أنك تقرأ بالقدر الذي أنت قررته لتختم فيه القرآن كل أسبوع أو أسبوعين مثلا أو شهر مثلا، وتلتزم هذا وتحمد الله وتسأله الإعانة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منكم نصيحة فضيلة الشيخ، يقول لا أظن بالله إلا كل خير والحمد لله، يقول كنت أبتعد عن المعاصي وأدفعها من قلبي، يقول كل ما جاءتني أو جاءني التفكير فيها يقول أدفعه، لكن يقول الآن فعلت أمور كنت أحارب نفسي منها ولا يفعلها المسلم التقي. يقول أشعر أني أنجر إلى المعصية جرا لا أعلم بها، أخاف أن ربي غاضب علي، لا أريد الظن بالله ظن السوء. ويقول يعني أن الله عز وجل وحده هو يعلم أني منافق أم لا، لكن يقول في قلبي أكره هذه المعاصي ومنها كبيرة أعوذ بالله، لكن يقول لا أدري لماذا لا أتركها.
الحمد لله. أولا فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الأخ السائل لديه خير كثير وتربية أيضا يظهر الله أعلم أنها ناشئة عن تربية مبكرة، ولذلك هو عنده أصل الخير. ومما يدل على ذلك هذا الصراع في نفسه في رفضه ويعني ترك مثل هذه الأشياء، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء. المصيبة الكبرى ما هي؟ المصيبة الكبرى أن الإنسان يفعل الذنب والمعصية ولا يتحرك له شعور ولا إحساس، وكأن ذبابا وقع على أنفه فهشه وقال به هكذا. أما أنت يا أخي الفاضل فالظاهر والله أعلم أن عندك خير كثير وعظيم، والدليل على ذلك هذا الرفض لهذا المنكر مع انغماسك فيه، هذا يدل على أنك قريب ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يظهر والله أعلم أنك أنت لم تستعمل الوسائل التي تمنعك وتحجزك عن هذه المعاصي، لأن الإنسان الذي يعتقد حرمة هذا الشيء يجب عليه أن يسد ويقطع الذرائع والوسائل والطرق المؤدية إليه. يعني شخص الآن مثلا يرى حرمة شرب الخمر، ثم تجده يقترب من الخمارات أو يصاحب مثلا أصحاب الذين هم يعاقرون الخمرة، كيف طيب يرجو الإنسان أن يتوب من هذا الذنب؟ شخص يعلم حرمة الزنا مثلا ومع ذلك هو مقيم على طريقه لا يبرح، وربما فتح على نفسه أبواب أخرى تفجر الغريزة في نفسه وتثيره فيذهب ويزني. لذلك التوبة التي تشتمل التوبة الصحيحة هي ما اشتملت على شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. يعني أنك تقطع كل الذرائع وتسد كل الطرق التي تقودك إلى الوقوع في هذا المحرم. فلذلك أخي الفاضل أنت لست بمنافق، النفاق هو والعياذ بالله الأكبر هو الكفر، النفاق الأكبر هو الكفر. النفاق الأصغر قد يقع فيه بعض المسلمين، يقع في شعبة من شعب النفاق مثل الكذب مثل خلف الوعد ومثل بقية الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة إحسان الظن، يجب عليك أن تحسن الظن بربك ولا يجوز لك أن تسيء الظن بربك. أنت الآن يعني تدور حول هذه المسألة، ربما الشيطان الآن يدفعك إلى أن تلج هذا الباب وهذا خطير. لا، اتهم نفسك أنت. الله عز وجل قال: وهديناه النجدين، دلك على الطريق الذي يقودك إلى جنة عالية، وحذرك من طريق يقودك إلى نار حامية. فأنت المسؤول. الله عز وجل أعطاك إرادة وقدرة وبصر وسمع وجوارح وأعطاك عقل. أنت المسؤول الأول والأخير عن أعمالك التي ستسأل عنها يوم القيامة. فلذلك لا تضيع الوقت وتلهي نفسك بهذه الأعاذير والمعاذير وهذه الأشياء. لا، كن جازما وحازما وافصل في هذا الأمر وتب إلى الله واترك هذه الطرق واثبت على الاستقامة وادعو الله وشوف سبحان الله العظيم الحلال أكثر من الحرام اللي تقع فيه، الحلال أكثر من الحرام اللي تقع فيه. أسأل الله تعالى الثبات أكثر من الدعاء، والجأ إلى الله واسأله الثبات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي. تقبل تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.